الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وتقريرات ائمه الدعوه في مخالفه مذهب الخوارج وابطاله. وصلنا الى الفصل الثالث وهو مقالات الخوارج في التكفير وتقريرات ائمه الدعوه في ابطالها. قال المصنف: وفيه 17 مبحثا. الأول: حقيقة الإيمان عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قوله. الثاني: قول الخوارج في زيادة الإيمان ونقصانه وإبطال أئمة الدعوة لقوله. الثالث: موقف الخوارج في الاستثناء في الإيمان. الرابع: تعريف الخوارج للتكفير. الخامس: تقريرات أئمة الدعوة في الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والفسق والظلم الأصغر والأكبر. السادس: عدم تفريق الخوارج بين التكفير بالأوصاف والتكفير بالعموم والخصوص. السابع: موقف الخوارج من شروط التكفير. هذا فصل في غاية الأهمية، لأن الوقوف مع حقيقة منهج الخوارج، حقيقة الإيمان. ولماذا بدأ بحقيقة الإيمان؟ لأنه بناء على تعريف الإيمان وكذا يتبين تعريف الكفر، فإن الكفر مضاد الإيمان. فإذا كان عندك خلل في تعريف الإيمان فلا بد أن يكون عندك خلل في التكفير. فلهذا التكفير عند الخوارج غير التكفير عند المرجاة، غير التكفير عند أهل السنة والجماعة، لأنه على حسب ما تدخل الرجل الإيمان تخرج الرجل منه. فلهذا مبحث الإيمان مبحث مهم لي يا أخوان، لأن مبحث الإيمان مقترن بمبحث الكفر، لأن الإيمان مطلوب العمل والكفر مطلوب الترك. فمن حصل وصف الإيمان فهو المؤمن، ومن لم يحصله فهو الكافر. ولهذا يخرج كل طائفة من الإيمان على من الإيمان على حسب ما أدخلوا به في الإيمان. نعم، يبقى حقيقة الإيمان حقيقة الكفر. الألفاظ اللي اشتبهت بقى، لفظ الظلم والكفر والشرك والنفاق وكذا، الأكبر والأصغر، مثل ما مر معنا في أصول التكفير عند الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن للشيخ، إن كانت هذه قاعدة من القواعد اللي كفر بها الخوارج المسلمين، أخذوا بعمومات هذه الألفاظ. أيضا قاعدة عدم التفريق بين النوع والعين، هذه قاعدة أيضا ترتب على خلل فيها تكفير المسلمين. أيضا شروط التكفير والموانع فقاعدة الألفاظ المطلقة، وقاعدة الفرق بين النوع والعين، وقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذه القاعدة هذه القواعد هي السبب في أن تبقى الحصانات للمسلم، فلا يخرج من الإيمان إلى الكفر الأكبر إلا بتوفر شروط وانتفاء الموانع، أو عزل هذا المسلم عن حصانته بموجب النطق بالشهادتين والإتيان بهذا الإسلام، فيكفر متى ما وقع في الكفر، ويحكم عليه بالخروج من الملة متى ما وقع في شيء من هذا لعموم الألفاظ. الحقيقة هنجد إنه مذهب الخوارج في تفسير المعين وكذا، مذهب الخوارج الفرق بينه وبين مذهب أهل السنة والجماعة أن الخوارج لجأوا إلى العمومات، فلم يضعوا فرقا بين نوع وعين، ولم يضعوا قاعدة اسمها الشروط والإيه والموانع. أما أهل السنة والجماعة وضعوا الضوابط، وكل هذا للمسلم الأصلي الذي نطق بالشهادتين. فإن أتى بناقض نظروا في هذا الناقض بالنسبة له بمنظورين: المنظور الأول وجود الدليل على أن هذا ناقض، المنظور الثاني استحقاق المعين لأن يوصف بموجب هذا الناقض. ولم ينظروا إلى الدليل فقط وقالوا بمطلق إيه الكفر متى ما وقع في هذا، قالوا هذا الدليل على أنه النذر مثلا الذبح إنكار صفات الله إنكار القدر كذا 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 إلى آخره، هذا لم يقم بالقدر بأنكر، هذه دلت الأدلة على أن هذا كفر، وبالتالي قالوا كل من وقع في هذا يكون كافرا. لا، أهل السنة ما قالوا ذلك. أهل السنة قالوا ننظر المنظور الأول إلى الدليل على أن هذا كفر، المنظور الثاني على أن هذا المعين استحق بهذا إيه الكفر. نعم. ولهذا بينا أن خلل الذين لا يعذرون بالجهل على قواعدهم هم ليس على يعني ببصيرة أهل العلم، أن الخلل الواقع عندهم هو يا إخواني أنهم لم ينظروا إلى الشرط الثاني وهو استحقاق المعين للوصف، ونظروا بالمنظور الأول وهو دلالة النص على أن هذا إيه شرك، فأخذوا بهذا وقالوا ماذا نسميه وقد سماه الله. خلي بالك ماذا نسميه وقد سماه الله، أخذوا القاعدة الأولى نسميه شركا كما سمى الله. ماذا نسميه؟ نسميه شركا، لا سميه مشركا. ما سماه الله مشركا إلا بالطواف والشوط وانتفاء الموانع. أما الأصلي نعم فمشرك لأنه ما عنده حصانة، أما المسلم فمسلم إلى أن يثبت استحقاقه لهذا الوصف. لكن سمي ما سمى الله، سمى هذا شرك، سمى هذا كذا، سمى هذا ظلم، سمى هذا نفاق، سمى هذا كذا، أما المعين فكذا. وإلا فمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، جاء وصف الرب بأنه عبد، وصف العبد أنه رب، هذا اسمه الدليل دل على أنه إيه؟ كفر، صح ولا لا؟ ماذا نسميه؟ أجبنا إن قلت بالإعذار فقد نقضت قاعدتك. ليه؟ لأن هذا أتى بالكفر، فتسميه إيه؟ سميه كافرا كما سميت الآخر مشركا، والجامع واحد. فإن قلت هذا لم يتحقق الوصف فيه، قلنا إذن في قاعدة اسمها لم يتحقق الوصف فيه. فإن جئت أنت لتفرق بين الشرك والكفر، قلنا فرقت بين متماثلين. وعليه فإما أن تأخذ القاعدة واحدة يبقى هذا تسميه إيه؟ هذا الله سماه شركا، تسميه إيه؟ نسميه شركا، نسميه كفرا، نسميه نفاقا، نسميه ظلما، نسميه فسقا، نسميه بدعة. لكن المعين لا بد من تحقق الشرط والدفاع. إن أردت أن تلغي فلغي، فعليك أن تلغي ذلك في الجميع. فمن قال اللهم أنت عبد كافر كافر، ومن قال وسب الله ورسوله وهو مكره، هذا ماذا صنع؟ هذا ماذا صنع؟ هذا كفر. نسميه ده ها؟ نسميه هذا، نسميه كافر. فإن قلت لا، لا نسميه كافر. ليه؟ لأنه وجد مانع. يبقى كأنك أنت قلت هذا لن نسميه كافر لأنه وجد مانع هو الخطأ، وهذا لن نسميه كافر لأنه وجد مانع وهو ماذا؟ وهو الإكراه. فعلام سميت الآخر بلا وجود المانع، بلا وجود المانع. لهذا لابد أن تنضبط عندك قاعدة الفرق بين النوع والمعين. وعشان كده هما بينسفوا القاعدة ديت في الشرك، يقولك لا نأخذ بها في هذا باب الشرك، ليس فيه التفريق بين النوع والمعين. وأما سائر أبواب الدين فنحن مثلكم لا نكفر بين النوع، لا نفرق بين النوع المعين. نقول تمام، نريد تقعيدا مش عبارة في إسقاط حاجة على شيء معين عند العلماء، نريد قاعدة اسمها قاعدة عشان نتعلمها. كما نحن درسنا قاعدة التفريق بين النوع المعين، درسنا قاعدة الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر في الألفاظ المطلقة، زي ما احنا درسنا القاعدة أن أصحاب الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، دي قواعد اهو، زي ما احنا درسنا قاعدة الاستثناء في الإيمان، زي ما احنا درسنا قاعدة كل هذه القواعد، علمنا قاعدة وأتحداك أن تأتي بقاعدة في كتب أهل العلم عدم التفريق بين النوع والمعين في باب الشرك، وأن العلماء لا يعملون بهذه القاعدة. اسمها كده قاعدة التفريق بين النوع المعين إلا في الشرك. الموانع كلها قاعدة ثانية، الموانع كلها معتبرة إلا في الشرك. إن أتيت بهذا كنا أسبق الناس امتثال لقاعدتك. إنما تقول الشيخ يقول إيه وما الشرك فإنه ظاهر ولا يعذر، أنا ماليش دعوة. أخطأ العالم مثلا يعني في هذا، ليه أنا أقول هذا؟ أنا أريد قاعدة، لأنك إن سلمت بقاعدة التفريق بين النوع والمعين في الشرك كما ستسلم فيه في سائر الأبواب، إذا سلمت بهذا بقاعدة التوافر والشروط وانتفاء الموانع في الشرك، يبقى اتفقنا، وبالتالي هنقول تحقق الوصف شيء واسقاط الوصف عن معين شيء آخر.
إنما إذا قلت بالتفريق وده قاعدة ولم يسلم لك مذهبك إلا بهذا، طالبتك بالدليل وقلت لك أنا رجل أمي يا أخي، أنا رجل جاهل، أنا رجل لا أريد أن أقرأ في الكتب قبل أن أتعلم ألف باء، علمني ألف باء تاء فاء جيم. أنت بتقول هنا إنك ممكن تقرأ بدون ألف باء، طب ممكن تعطيني هذه القاعدة عند العلماء؟ قاعدة أنه لا فرق، قاعدة التفريق بين النوع المعين لا يعمل بها في الشرك، قاعدة توافر الشروط وارتفاع الموانع لا يعمل بها في الشرك في المسلم الأصلي. انسى المشرك الاصل ده، ما تدللش عليه. زي واحد يقول لك ده هشام البير مش عارف التفريق بين الاسماء والاحكام، ده هشام البير بيقول ما فيش شرك، وقد قال شيخ الاسلام ولقد عرف هذا الوصف قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يا ابني، مين اللي بيلغي الشرك يا ابني؟ في احد بيلغي الشرك؟ في احد يلغي وصف الشرك؟ في احد يلغي وصف جاء جل القران به؟ حدد الشرك هذا باقي في الاعمال والاقوال. اما المعين فاما ان يكون اصليا مشركا، فلا قاعده نوع وعين ولا قاعده توفر شروط موانع، انما في المسلم له حصانه البقاء على الاسلام ولا يخرج منه الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وكما ثبت عندك المانع الاكراه والمانع الخطا والمانع كذا، فعلاما نحيت مانع الجهل الذي نص عليه العلماء، وإن كنا لنكفر من عبد الصنم كذا. وأما ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية، إذن فيه جهل أهو. ولهذا بيقول لك أنت جبت عبارة ابن عبد الوهاب، وإن قلت لو كفر من عبد الصنم، ده المراد به الكفر الذي يترتب عليه ماذا؟ عقوبة، اللي هو يستباح به الدم وكذا وكذا. ولهذا ابن عبد الوهاب قال لعدم وجود من ينبههم، ما قالش الجاهل، انا ما ادري والله انت يعني متعمد، هو بيقول لجاهلهم. ثم ابن عبد الوهاب ما قال لعدم وجود من ينبههم، قال لجاهلهم وعدم من ينبههم، ما قالش عدم وجود، قال لجاهلهم وعدم من ينبههم، يعني قد يوجد ولا ينبه. يبقى في النهاية ما وصله التنبيه، اما بقى للوجود ولم ينبه، او لعدم الوجود. طيب ماشي، انا فهمت كده وانت فهمت كده، ممكن تجي لنا العالم الذي فهم فهمك. انا اريد، انا راجل بتعلم الف باء، لو نحيت لي القاعده اريدها عند العلماء زي ما انا دلوقتي اهو. حقيقه ما عندنا سوق قول وعمل يزيد وينقص، قاعده ولا لا يا اخوان؟ تمام. فاولئك هم كافرون كفر دون كفر وكذا، ان الالفاظ ديت فيها الاكبر والاصغر، قاعده ولا مش قاعده يا اخوان؟ قاعده. ان اصحاب المعاصي يعلقون على المشيئه، تحت مشيئة، قاعدة ولا مش قاعدة يا اخوان؟ قاعدة. الاسلام ينبذ التفرق والتحزب، قاعدة ولا مش قاعدة؟ قاعدة. توافر شدد في الموانع، قاعدة ولا مش قاعدة؟ قاعدة. قاعدة في كل الدين. طيب انت تريد ان تستثني هذه القاعدة في باب معين، يبقى المفترض يكون هذا بفهمك، ولا المفترض ده بقاعدة وتحتها التمثيل والكلام؟ بقاعدة. نريد القاعدة، نريد هذه القاعدة، أن العلماء الأكابر نصوا في أي باب من أبواب كتب الكتابة أن القاعدة هذه، أن القاعدة هذه لا يعمل بها في باب دون في باب الشرك. لا ابن تيمية قال هذا، ولا ابن عبد الوهاب قال هذا، ولا أحد من أهل العلم قال هذا. أما كون بعض العلماء، بعض العلماء يقول وأما الشرك فلظهوره ولدلالة القرآن عليه، والقرآن قد جاء وأكبر قضية، ولقد بعد بيقول ماذا، فإن مثل هذا لا يجهله أحد وكذا، إلا من نشأ في بلدية بعيدة، وإلا من إنما في المسلمين موجود من يعلمه، وبالتالي من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة. إذا نتناقش في هذه المسألة، لماذا تعذر لنشأ في بلدية بعيدة وكذا وتبقيه على هذا الامر؟ ليه؟ لانه ما عنده بيئة علم، ما عنده بيئة علم، وبالتالي ما يرفع الاشياء هذه عنده، اذا في جهل، يعني للجهل. ولهذا بعضهم حذف هذه ايضا وقال حتى ولو في بيئة نشف في بادية بعيدة او كذا فان هذا اصلا لا يعذر. ليه؟ لان عشان لا يقال السبب هو الجهل، السبب هو الجهل. طيب لما يكون الوصف هو الجهل، من نشأ ببدئية تمثيل ولا حصر؟ يعني كمان دي تمثيل ولا حصر؟ يعني لو وجد من تحقق فيه الوصف تمثيل ولا حصر؟ هذا تمثيل. طب ايه الوصف المنضبط اللي تنزل عليه اي تمثيل؟ جهل وعلم. طيب تمكن بيت علمه كذا، حينما يأتي الانسان المسألة فيقصر في رفع الجهالة. هنا نفرق بين بيئتين، بين بيئة ترفع الجهالة فيها وبيئة لا ترفع الجهالة فيها في المسألة التي ترد، وليست البيئة اللي فيها علم سمع الناس فيها كل شيء، والبيئة اللي ما فيها علم ما سمع. بدليل ايه؟ بدليل ان اصحاب ذات انواط لما خرجوا على ذات انواط وكانوا حديث عهد بكفر، هؤلاء عاشوا بيئة العلم، كانوا بيئة العلم ولا في غير بيئة العلم؟ في بيئة العلم. هتقول اصلا بس هم كانوا حديث عهد. اذا في من يعيش في بيئة العلم يكون حديث عهد بايه بقام؟ يعني لسه ما سمعش، يعني لم يسمع عن هذه المسألة. من يعيش في بيئة العلم التي رأسوها النبي ورفقاءه واخوانه الصحابة، يبقى اذا ليه جاهل عنده مسائل جاهل؟ انه لسه جديد جاهل. اذا ممكن يكون عيش في بيئة الاسلام وبيئة العلم وكل حاجة ويكون جاهل. هتسميه بقى لانه حديث شوية، هنسميه لك تاني لانه ما بيسمعش علماء، هنسميه لك تالت لانه وهكذا. يبقى رجعنا الى وصف اسمه ايه؟ علم وجاهل. لكن لما انا واحد يقول ده شركة اكبر، انت بتنذر انت بتذبح، وانا اقول لا انا تبع علي جمعة وتبع مش عارف بس وكذا، والكلام ده كلام غلط، والعيال دي عيال ما بتعرفش حاجة، وانت عندك علماء واخد بالك، يبقى هنا لا، انت لا تعذر هنا، انت بيئة علم اطلع يلا. لما وردت المسألة لكن انا ما اعرفش حاجة خالص، انا موحد تمام، بس انا ما اعرفش كلمة النذر ديت مفردة من مفردات الشرك، ما اعرفش، انا ما اعرفش، يبقى اعلم. انت بقى جبت لي حديث عهد بكفر في بيئة العلم، جبت لنا شباب بيئة بعيدة في بيئة غير العلم، يبقى اذا هذا تمثيل على البيئتين، بيئة فيها علم بيئة ما فيش فيها علم، ومع ذلك الجامع هو الإعذار. الأمثلة لا تتناهى، ولهذا هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحظ. والجامع جاهل لم يرد على دين هذا الشيء مع تحرك نفسي لطلب الهدى. من هنا كان الفرق عند العلماء، زي ما احنا قرأنا عليكم كلام الشيخ عبد اللطيف وبيفسر كلام ابن عبد الوهاب، قل وإنما نكفره من عرفناه، فإذا عرفناه كفر. قال الشيخ عبد اللطيف في الرد على المنتقد الشيخ ابن عبد الوهاب، لأنه هو اللي بينتقد بيقوله ايه؟ انت عمال تقول ايه؟ انت عرفناه كفر وترجع تعرفه بفقهك انت. اللي عرفه مين هو؟ انت يا ابن عبد الوهاب اللي عرفه الرسول. فالشيخ عبد الوهاب قال نعم كلام شيخنا الشيخ محمد كلام صحيح، اللي هو اذا عرفناه ايه؟ كفر. قال الشيخ عبد اللطيف ثم قال فإذا عرف الخطاب وفهم الخطاب، فهم وعرف الخطاب، حينئذ قامت الحجة ايه عليه. اللي بقى يكون معرض او يكون رجل ايه؟ جاهل فعلا ورفع الجهل عن نفسه. فعشان كده احنا نقول بس المطلوب يا أمة الإسلام كلمة فهم الخطاب، تعريفه، عرفه. إذا عرفناه، ابن عباوي يقول لك عرفناه، ابن عباوي يقول لك لجهلهم وعدم من ينبهه، ابن تيمية يقول لك ولما كثر الجهل في المتأخرين، شيخ عبد اللطيف يعلق على وإن كنت لا أكفر، ما قالش وإن كنت لا أكفر الكفر الذي يلزم منه استباحة الدم، لكن الكفر الثاني اللي هو في الوصف ده حاصل له. قال لا، يبقى الناس دي مش عارفة تعبر عما هي عليه، يبقى الناس دي قصرت عبارتهم عن تحقيق مراميم وتحقيق أغراضهم. هذه كلها حواشي تحت الخط، احنا عاوزين ما فوق الخط. اي حاجات حطها لي تحت مش بتاعتي، مش بتاعت ابن عبد الوهاب ولا بتاعت ابن تيميه، او تحت الخط مش عاوزين. احنا عاوزين عبارة العالم وتفسيرها من العالم او من عالم، انما تجيب لي انت بقى كتاب مفيد المستفيد فيه تخوفتني ايه؟ ما احنا قرأناه وشرحناه، فيه تأكيد وما ذكرناه، ايه كشف الشبهات، فيه تحقيق ما قررناه. اما ما تحت الخط مش تبعنا، تحت الخط ده ما نعرفوش، اللي تحت الخط ده لقيط، اللي تحت الخط ده ما طلعش شهادة ميلاد. طب روح كده سخة واضرب على الجهاز يطلع شهادة ميلاد؟ مش هيطلع شهادة ميلاد، اصلا هو ما تخش على الجهاز اصلا، هو لم يدخل على الجهاز مش هتلاقيه شاذ ملاذ، لكن ادخل كده اعطي محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي النجدي كده يطلع له شاذ ملاذ 10 على 10، ام وابوه وبيئته مركزه. فاحنا عايزين اللي لهم شهادات ميلاد اللي معتمدين، انما تجيب لك الخط تحتيه وخلاص لا، ما اللي تحت الخط مش عاوزين. احنا عاوزين تفسير العلماء، احنا عشاق للعلماء، عشاق لهم. اما بنقول قال فلان، بنقول لك قال الشيخ عبد الوهاب، قال ابن تيمية، قال فلان، قال ابا بطين. وانما هذا في رسالة تقولك رسالة الرد على المشركين ومش عارف ايه ماشي، بعد ما ذكر الكلام اللي انت قد تهم فيه قال وهذا من شيخ ابن تيمية تفريق بين النوع وبين المعين، فيقال هذا كفر ولا يقال كافر الا اذا توفرت الشهود. هذا في المسلم اللي له حصانة الايه، حصانة الإسلام. فلا ينبغي أن تعارض القواعد الكلية العامة المضبوطة عندنا بعبارة بعض العلماء زل فيها أو فهم هو من كلام ابن عبد الوهاب فهما، فتبني أنت تجعله القاعدة الكلية وما عداه ينبغي أن يفسر به. لا، عشان كده أنا بقول لك بسهولة وببساطة وباختصار، هات لي أن قاعدة التفريق بين النوع والمعين، قاعدة توافر الشهود من تفريق الموانع، قاعدة لا يعمل بها في باب الشرك ولا عذر في هذا. فالجهل كده، اقرا في كتب العلم في الموانع ها الجهل، فيعتبر في كل مسائل الدين الا الشرك. طيب خلاص، التفريق بين نوع معين وكذا وكذا، لابد من امرين، لابد من وصف، لابد من تحقق وكذا، الا في باب الشرك نريد هذا، نريد هذا. ان اتيتنا بهذا بقواعد مسلمات، يبقى وجب على كل مسلم أن ينقاد لهذا، وإلا كان راكبا رأسه وراكبا إيه رأيه. أما وصف شرك، أما أن المسلم يخرج من الإسلام بالنواقض الشرك، ومن خالف في ذلك كان ضالا مضلا. من قال بأن الشهادة حصانة لا يخرج بها الإنسان مطلقا أبدا، هذا ضال مضل لا يفهم كتاب الله ولا سنة رسول الله. وده اللي حاربهم ابن عبد الوهاب الذين كانوا ينكرون أن يكون الإنسان مشركا بعد نطق بشهادتين. مش ابن عبد الوهاب بيحارب من يقول منع التكفير بالعلم من وقع في الشرك. ولهذا ابن عبد الوهاب اكثر من كذا مره يقول في التكفير بالعموم سبحانك هذا بهتان عظيم، وهو القول بان نكفر بالعموم سبحانك هذا بهتان عظيم، انما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. يبقى هو مش بي 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 ما قالش يبقى وإنما نكفره من وقع في الشرك فقط دون ما سواه. فرد في شرك التكفير بالعموم أن التكفير بالعموم على قسمين، أن يقع ذلك في الشرك وهذا جائز، وأن يقع في غيره وهذا لابد فيه من توافر الشرط وانتفاء ما. ما رد عن نفسه ذلك، إنما قال وإنما نكفره من عرف دين الرسول ثم عاده. ولما راسل الشريف قال له هذا الكلام، وإن كنا في الرد بقى بيأكد له إن إحنا لا نكفر بالعموم، وإن كنا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وفي فوائد ذات أنواط هتقول لي بقى ده ذات أنواط أصغر أكبر، سيب باب من الحلال من أصغر وأكبر دي خالص. هاتي الثلاث فوائد بتوع ابن أبواب على ذات أنواط. الفائدة الأولى أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فأفاد ذلك التحرز والتعلم وقول القائل التوحيد فهمناه، هذا خطأ. الفائدة الثانية أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته أنه لا يكفر بذلك. فوائد المستقاة. ولهذا يقول لك أصلهم لو قالوا لك لو فعلوا لكفروا. ابن عواب قال لو فعلوا بعد تنبيههم، ما قالش لو فعلوا لكفروا، بعد تنبيههم. وراجع نص كشف الشبهات في هذا، فهو نحو هذا أن شيخ الإسلام قال لو فعلوا كفروا، هذا بعد التنبيه، وهو اللي قالوا فإذا عرفناه كفر، وهو اللي قالوا فمن عرف إنما لو كفروا من عرف دين الرسول ثم عداه، وهو الذي قال وإن كنا لو كفر مع عبد الصنم، وهو الذي قال، هو الذي قال بقى 100,000 كتاب بقى. يبقى الشاهد من هذا ان خلافنا مع الخوارج هو هذا. فانت كفرت المسلمين بالعموم كما كفر خارج المسلمين بالعموم، زي اللي كفروا الحاكم بغير ما ضرب العموم. هم مشتركين معك على فكره في كل المعاصي، يعني سباب المسلم في سوق وقتها كفر هو مشترك معك في الكفر دون كفر. سنتان في الناس هما بيهما كفر، هو مشترك معك بأن كفر أصغر وأن القتال كفر أصغر. هو في نص واحد بس اللي استثناه اللي هو إيه؟ ومن لم يحكم من ظلف لكم الكافرون. بتوع عدم الاعتذار بالجهل عملوا إيه؟ هو مشترك معك في الجهل عذر في الكفر اللي بيقول ربنا ما بيتكلمش ولا بيسمع ولا بيبصر نعذره. أصل المسألة عنده مسألة إيه؟ اشتباه. فهو يطبق بقى في الجهل انه عذر، لكن هو بيقول لك سيب لي بس مسألة الشرك. فبتوع الحكم بغير ما انزل الله اتفق معك في كل الصور إلا الحكم، وبتوع العذر بالجهل اتفق معك في كل الصور إلا الشرك. قال لا، هو احنا هنجلس بقى نشتغل بالتجزئة؟ احنا عاوزين قاعدة. اذا احنا متفقين الجهل عذر في كل الدين الا الشرك، انت بتقول كده خلاص. احنا متفقين على ان الجهل عذر، ومتفقين على ان النصوص اللي فيها الكفر سباب المصف وذوق وقتلوا الكفر، سنتان في ناس وما بيهما كفر وليس منا وانا بريء، ان كل هذا محمول على الاصغر ليس على الاكبر. خلافنا معاك يا بتاع الحكم في صورة واحدة، وخلافنا معاك يا بتاع الشرك في صورة واحدة. خلاص خلاص. دليلك بقى على استثناء الصورة دهيت عاوزينها من ايه؟ من قاعدة ان الفاظ الكفر في الحكم كفر اكبر لا اصغر فيه، وان الشرك لا اعذار فيه ان الموانع معتبرة الا الشرك فلا عذر فيه بالجهل. لانك انت لما تيجي تفسر بتفسر بكلام انشائي، بتقول لان الشرك ظاهر ولان هذا اكبر قضيه ولانها قضيه جميع الانبياء. ثم هو نفس المساله ان الله يسمع ويبصر وان الله يتكلم، هذا اعلى علما في الناس من مفردات الشرك. يعني الناس يجهلون ان النذر وان الذبح مفرده مفردات الشرك، ولا الناس يجهلون أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر؟ ألقيت مسلما على وجه الأرض ينكر سمع الله وبصر الله وكلام الله؟ لكن لقيت كثيرا من الناس ينكر عليك إن مدد يا بدو، ولك مش دول البيت يا شيخ. لا يا أخي، دول البيت بس دول البيت نحبهم مش نعبدهم. أنا ده سبحان الله، ده أنا كنت مفكر لكن احنا ما احتاجناش نقيم الحجج على الناس ان الله يسمع. ولهذا ابراهيم عليه السلام لما ناقش اباه يلزمه بالشيء الذي لا ينكره احد، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو جيت للظهور هتلاقي الظهور في مسائل انت لا تعذر فيها بالجهل. الشاهد يعني هذه كمقدمة حتى نعرف من اين تنبت المناهج ولو كانت تحت مظلة مشروعة. ولك الشرك، أنتم تهولون الشرك، أنتم تدافعون عن المشركين. قبح الله من يفعل هذا، ومن دافع عن المشركين فهو مشرك مثلهم. لكننا ندافع عن قاعدة الدين، ندافع عن أئمة الدين، ندافع عن من يكفر المسلم بلا توافر شروط وانتفاء موانع. فرق بين هذا وذاك. وإلا عند الخوارج انت خارجي برضو بتدافع عن مين؟ عن طواغيت والحكام. انت بتدافع عن اللي بيحكم غير ما ضل، تقول كفر دول كفر، وتجيب اثر ابن عباس. عند من يكفره انت بتدافع عن الطواغيت، وعند الخوارج انت بتدافع عن الزناة والقتلة. ما هو نفس المسألة، نفس اتهامك هو اتهام غيرك لك فيما تعتقد انت ولا يعتقده ايه ولا يعتقده هو. ولما انت بتقول الايمان قول وعمل ويزيد وينقص، انت عند المرجئة شكاك لما بتقول الاستثناء، فانت شك في ايمانك. في حد بيقول انا مؤمن ان شاء الله، يا شكاك يا كافر لان تزوج منك. ما هو نفس المساله. فانت انت بتقول باستثناء يا ابني، انت بتتهمنا بالارجاء عشان احنا ما بنكفرش زي ما انت بتكفر. طب انت بتقول باستثناء طب انت مرج. في طائفه هتقوم عليك وتقول لك انت مرج لانك تستسلم في الايمان. فافهم هديت، فإن القواعد عواصم، العواصم من القواسم هي القواعد. لابد أن تعرف القاعدة من عبارات العلماء ثم تعلم فهمها ومراد من العلماء أنفسهم، حينئذ ستنقذ من منهج المرجئة ومن الخوارج ومن الجهمية ومن الممثلة ومن كل منهج، لأنك تصير بقاعدة ثابتة. أنت جهمي بتنزه، أنا بنزه زيك بس بلا تعطيل، وأنت يمثل بتثبت، أنا بأثبت زيك مثلك ولكن بغير تمثيل، وأنت يا خارجي بتغار على الدين والمعاصي وأنا مثلك لكن من غير تكفير للمسلمين، فإن هذا أعظم المعاصي بعد الشرك. وانت يا مرجئ بتدعو نصوص الوعيد ورحمة الله ونحن مثلك لكن من غير تحلل من الدين، وانت يا فلان وانت يا علان، نحن أولى بالحق من كل طائفة من الطوائف تدعيه ولا تسلك له السبيل المشروع. فمسألة الألفاظ العامة شرك، ولهذا رسالة الشيخ عبد اللطيف أصول التفسير كانت رسالة مهمة جدا جدا، رسالة مهمة. والشيخ عبد اللطيف لما وضع عموم الألفاظ هذه وإن منها الأكبر والأصغر، ولما وضع شروط والموانع، ولما وضع قاعدة، وش دي كلها قواعد وضع الشيخ عبد اللطيف أصول التفسير، التفسير بنوع معين. هل مر معكم إن الشيخ عبد اللطيف قال وأما الشرك فمستثنى من هذا، أو أن القاعدة واحدة في الجميع؟ يا إخوان القاعدة واحدة في الجميع، ولهذا لا تجد عند هؤلاء أبدا أبدا، هم أقرب في مناقشتهم إلى أصول المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، والقائلين بأن هذه الحجة إنما قامت بعقل وميثاق وفطرة. ولهذا دائما يدندنون على النصوص الميثاق، ودائما يدندنون على حجية الفطرة والعقل، دائما يدندنون على هذا، ثم يدعمون مثل هذه القواعد عندهم بعبارات ما قصدها من قالها ولا قصد منهجهم. ولهذا حتى الشيخ إسحاق نفسه بريء من منهجهم الذي يستدلون به بهذه القواعد، أي بريء من قواعدهم، ولا ابن باز ولا العلماء، هؤلاء العلماء لا يقاعدون هذه القواعد، إنما هم يقولون هذا الكلام من محض كلامهم، ويتبعون فيه المعاصرين مدحت فراج، أبو العلا راشد، الحجي، الحازمي، اللي مش عارف إيه، يمشون وراء هؤلاء اللي هم في الحقيقة منهج يميل إلى منهج بين منهج المعتزلة ومنهج الخوارج، ينتنشأ قواعد هؤلاء باختصار، باختصار بين منهج الخوارج ومنهج المعتزلة ينشأ هذا الفكر. نعم.